أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. يبدو أن الكنيسة اليوم منشغلة بمياه العالم والمجتمع وليس بالذين يغرقون وهم بالملايين. يبدو أن الكنيسة اليوم منشغلة بحرارة المياه، وكأن همنا هو أن نجعل المناخ أفضل لأجل راحتنا. يبدو أن الكنيسة منشغلة بتخفيف حدة الأمواج على حساب إرساليتنا الأولى، وهي إنقاذ الناس من الغرق. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو لون كنيسة القرن الميلادي الأول. هذه الدراسة مبنية على سفر الأعمال الأصحاح الثاني من الآية 40 إلى 46. سنتأمل في دراسة اليوم الفرق بين الخدمة المسيحية الفاعلة وبين الخدمة التي نقوم بها من قبيل الواجب. سنتأمل الفرق بين ما هو خارق للطبيعة وبين ما هو اعتيادي روتيني راتب. كان ذلك صباح الرابع من شهر يوليو تموز من عام 52، والضباب الكثيف يلف الموقع عندما خطت شابة اسمها فلورنس تشادويك في المياه الباردة، وذلك قرابة جزيرة كاتالينا. أرادت فلورنس أن تكون أول سيدة تعبر تلك المياه بين الجزيرة وبين ساحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية. السباحة مسافات طويلة لم يكن أمرا جديدا بالنسبة لهذه الشابة، فقد كانت أول من سبح عبر القناة الإنجليزية في الاتجاهين. كانت المياه ذلك الصباح باردة تفقد الإنسان إحساسه بأطرافه. سبحت الشابة 15 ساعة متواصلة. كان المدرب في قارب يشجعها ويوجهها. التحدي الأكبر كان الضباب الكثيف الذي حجب الرؤية، فما استطاعت أن ترى أبعد من قدم أو اثنين على الأكثر. مرات عديدة صحح المدرب وجهتها إذ كانت تسبح في اتجاه مغلوط، ومرات عديدة اضطر الفريق المساعد إبعاد أسماك القرش بإطلاق النيران عليها. ولكن بعد 15 ساعة متواصلة طلبت فلورنس أن ترفع من الماء. استسلمت. لدى استجوابها بعد ذلك قالت: أنا لم أتخلى عن سعي لسبب برودة المياه، ولا لسبب خوفي من أسماك القرش، أو لأنني تعبت. المشكلة أنني لم أعد أرى من الضباب أين أنا ذاهبة. المشكلة أني لم أعد أرى هدفي. الضباب حجب الهدف عن ناظرية. ما يؤسف له أن فلورنس تخلت عن هدفها 30 دقيقة فقط قبل أن تصل إلى الساحل. مستمع الفاضل، أنا مقتنع أن عددا أكبر من المؤمنين والمؤمنات يتخلون عن خدمتهم، وأن كنيسة تغلق أبوابها كل يوم في الولايات المتحدة الأمريكية ليس بسبب الإجهاد وليس بسبب الخوف من العدو، بل لسبب الضباب الذي زحف إلى حياتنا وحجب عنا الرؤية الروحية. ضباب منعهم وقد يمنعنا من رؤية هدف الخدمة أساسا. لذلك سأسعى في دراسة اليوم أن نتأمل معا في نور كلمة الله المشرق، فنستطيع أن نخترق أي ضباب أمامنا وأن نرى بوضوح كامل الهدف الموضوع أمامنا. كنا قد درسنا معا عظة بطرس الأولى في سفر أعمال الرسل، فيها حث مستمعيه على التوبة وثم على المعمودية بالماء. نقرأ ما جاء في سفر الأعمال الأصحاح الثاني والآية 40، مكتوب: وبأقوال أخر كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا: اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. أحبائي، رسالة الكنيسة الأولى هي رسالة الكنيسة في القرن الحادي والعشرين. عالمنا البشري أو مجتمعنا غير قابل للفداء إن تركناه وشأنه، لأن الذي يحكمه ويسيطر عليه هو رئيس سلطان الهواء إبليس. ولكننا مدعوون أن نختطف من المجتمع أولئك الذين يقبلون فداء المسيح. مهمتنا تشبه مهمة قارب النجاة الذي يرسل كي يبحث عن ناجين من غرق وينتشلهم، وهذا هو تماما ما جاء مسيحنا يفعله حسب بشارة متى الأصحاح 18 والآية 11، حيث نقرأ: لأن ابن الإنسان جاء يخلص ما قد هلك. يبدو أن الكنيسة اليوم منشغلة بمياه العالم والمجتمع وليس بالذين يغرقون وهم بالملايين. يبدو أن الكنيسة اليوم منشغلة بحرارة المياه، وكأن همنا الأول هو أن نجعل المناخ أفضل لأجل راحتنا. يبدو أن الكنيسة منشغلة بتخفيف حدة الأمواج وهجمات أسماك القرش، على أن هذه كلها تأتي على حساب إرساليتنا الأولى والأساسية، وهي أن نعظ كما وعظ بطرس وأن ننتشل من المياه كل من سعى إلى ذلك. نقرأ من سفر الأعمال الأصحاح الثاني الآية 41، وهذا نصها: فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. هذا عمل خارق أخي الكريم، عمل فوق عادي. حوالي 3000 ولادة روحية في يوم واحد. أتصور أن الرسل أحسوا بنفس إحساس أب أو أم إذ ينظران في وجه طفل حديث الولادة ويقولان: وماذا الآن؟ بمعنى أن لم يكن لدى الرسل أي كتاب أو دليل يرشدهم في عملية تنظيم الكنيسة. لم تكن لديهم برامج للتلمذة، ولا كان رسول المسيح بولس قد كتب بالتفصيل مهمة الكنيسة وشكلها في رسائله. وهكذا نسأل نحن اليوم: كيف كانت كنيسة العهد الجديد؟ يحكى أن رجلا رأى صبيا منهمكا في رسم صورة في دفتره، فسأله: يا ابني، ماذا عساك ترسم؟ أجاب الفتى: أنا أرسم صورة الله. فاعترض الرجل وقال: لكن لا أحد يعرف صورة الله. أجاب الصبي: عندما أنتهي من رسمي ستعرفون. ونحن نسأل بطرس ونسأل يوحنا: على أي شكل ستكون الكنيسة؟ ونسمع الإجابة: لا ندري، ولكن عندما ننتهي ستعرفون. وهكذا أخي الكريم، رسم العهد الجديد لنا صورة الكنيسة بألوان حية. أول هذه الألوان هو لون التكريس. نقرأ عن تكريس الكنيسة الأولى في الأصحاح الثاني من سفر الأعمال والآية 42، وهذا نصها: وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. إذن أول ما فعلته جماعة المؤمنين هو أن كرست نفسها لتعليم الرسل. الكنيسة تكرست لما علمه بطرس وزملائه. وهكذا أخي الكريم، فالمقياس الكتابي الصحيح للكنيسة ليس ارتفاع جراثيمها ولا حجم قاعة العبادة فيها. مقياس أي كنيسة هو تعليمها، عقيدتها. فما تؤمن به الكنيسة سيحدد سلوكيات هذه الكنيسة. إن كانت الكنيسة تسبح وسط الضباب هذه الأيام، فلأنها لم تعد تعرف بماذا تؤمن. نحن نعيش في جيل يعتبر العقيدة معقدة وسبب انقسام وتفرقة. أما كنيسة العهد الجديد فكانت حية لأنها كانت مكرسة لتعليم الرسل. ولابد من التذكير والتأكيد بأن كنيسة العهد الجديد كانت مسؤولة عن تسليم الأجيال اللاحقة العقيدة الطاهرة النقية، وهكذا نحن مطالبون. مطالبون لا أن نعقد اجتماعات، لا أن نرتل بعض التراتيل، لا أن نقتبس بعض الآيات من الكتاب المقدس فقط، بل أن نعلم. ها هو بطرس بوحي من روح الله يؤكد أن كنيسة العهد الجديد هي قاعدة الحق وعموده. لكن الكنيسة لم تعكف فقط على دراسة الكلمة المقدسة، بل وعلى الشركة. الكلمة شركة المستخدمة في الترجمة العربية هي كلمة كوينونية في اللغة اليونانية، ومعناها المشاركة. فالذين قبلوا المسيح في حياتهم، أي آمنوا به واتخذوه مخلصا لهم، أصبحوا شركاء له وشركاء بعضهم للآخر. الكتاب المقدس لم يعلم قط استقلال العضو عن جماعة المؤمنين أو عن الجسد. قبل 100 عام تقريبا قام القس كامبل مورغان بزيارة أحد أعضاء كنيسته، وكان ذلك الرجل قد تغيب عن الكنيسة لبعض الوقت. كان الرجلان جالسين يستدفئان أمام بعض الجمر، فقال الرجل إنه لم يعد يحتاج للكنيسة في رحلة حياته الروحية. فما كان من الوعظ إلا أن مد قضيب الحديد وفصل قطعة فحم واحدة عن بقية الجمر، وما هي إلى لحظات حتى فقدت هذه القطعة لهبها. بعضنا قد يظن أن الشركة التي تحدث عنها الكتاب المقدس في الأصحاح الثاني والآية 42 معناها أن نأكل معا، أن نكون في لقاءات مع بعضنا البعض لأهداف اجتماعية كالزيارات وما شابه. في الواقع الكلمة كانت تفيد التزام المؤمنين ببعضهم بهدف تحقيق إرسالية الكنيسة. وهكذا كان في أورشليم جمهرة من الجمر الذين تشاركوا في إتمام المأمورية أو المهمة. لاحظوا معي عمق هذه الشركة في الآيات 44 إلى 46، وأقرأ نصها علينا. مكتوب: وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج، وكانوا كل يوم يوظبون في الهيكل بنفس واحدة. وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. ونقرأ في الآية 47: مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. نلاحظ هنا مستمعية أن كنيسة العهد الجديد الكنيسة الأولى كانت أيضا مكرسة لكسر الخبز وللصلوات. والسؤال هو: ما الداعي لأن تكون الكنيسة مكرسة لكسر الخبز؟ الداعي هو أنه لم يوجد شيء أهم من أن تتذكر الكنيسة موت المسيح سيدها. وهكذا عندما اجتمعت الكنيسة لكي تتناول الطعام معا، عندما اجتمعت الجماعة الجمهور كانوا يخصصون جزءا من نتاج الكرمة وشيئا من الخبز، يحتفلون بواسطتهما بذكرى موت المسيح وقيامته. كانت الكنيسة أيضا مكرسة للصلاة. الواقع أحبائي أن العنصر الأساسي المفقود في حياة مؤمني اليوم وفي حياة الكنيسة هو الصلاة. أنا أسأل: هل يمكن أن تقوم الكنيسة بأعمال خارقة بدون تدخل قوة عظمى خارقة؟ نحن نقرأ في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس، إلى المؤمنين في كورنثوس، الأصحاح الثالث والآيتين السادسة والسابعة بأن الله هو الذي يحدث النمو، فبولس زرع وأبولس سقى، ولكن الله كان ينمي. يكتب داود في المزمور 127 والآية الأولى ويقول: إن لم يبني الرب البيت باطلا يتعب البناؤون. أنا أرجو في قلبي ألا تبقى كنيستنا يوما واحدا إضافيا إن لم تكن تعمل بقوة الصلاة، بقوة الإرشاد والحكمة التي يهبها راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح. إذن أحبائي، اللون الأول من ألوان الكنيسة الحية كان لون التكريس. الآن نتأمل في لون ثان من هذه الألوان الحية للكنيسة الأولى، وهذا هو لون القوة. نص الآية 43 من الأصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل يبين هذا اللون. مكتوب: وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. لقد حل في قلوب الجماعة خوف مقدس، خوف إلهي، والسبب بشكل خاص هو حضور الله. الواقع أنه بدون قوة الله في حياتنا سنقع في الرتابة. قد نبني مباني شاهقة للعبادة، ولكننا لن نساعد في تقدم ملكوت الله. قد نكون منخرطين في عمل الكنيسة، ولكننا لا ننجح في تتميم مأموريتها. إن كان هناك احتياج واحد أساسي في مدينتنا، لا بل في عالمنا، فهو إلى شهادة قوية من الكنيسة بأنها مكرسة لمهمتها، بأنها كلية الاعتماد على مسيحها، وبأنها مزودة بالقوة من إله حي حقيقي. منذ سنوات عديدة، وبينما كنا نشاهد استعراضا خاصا للزهور يمر في إحدى المدن الأمريكية، والذي يشاهده عادة عشرات الملايين من الناس، إذا بموكب معين محمول يتوقف فجأة قبل أن يصل إلى نهاية المسيرة. وفيما كان المهندسون والبناؤون قد تعبوا في إعداد كل ما أوحى بجماله وروعته، إلا أنهم كانوا قد نسوا عنصرا أساسيا، البنزين. فالشاحنة التي كانت تقل هذا الموكب تعطلت، لا لشيء إلا لأنها فرغت من البنزين، وتوقفت المسيرة بجملتها إلى أن جاء أحدهم بصفيحة بنزين أعادت تشغيل المحرك. المضحك المبكي أن ذلك العرض بالذات كان يمثل شركة من شركات البترول، وهذه رغم ضخامة مخزونها، إلا أنها تركت شاحنة من شاحناتها تفرغ من البنزين من الوقود. ما يؤسف له أن الكنيسة اليوم بشكل عام تائهة في بحر يلفه الضباب، وبالتالي هي عاجزة أمام أعدائها، غير فاعلة في مجتمعها، في حين أنها تمثل خالق الكون الجبار. الكنيسة الأولى ملكت تلك القوة بواسطة الطاعة لكلمة الله. أكرر، الكنيسة الأولى ملكت تلك القوة لأنها أطاعت كلمة الله. كلمة الله يقويها روح الله، لذلك نجحوا في أن يقلبوا عالمهم رأسا على عقب، أو كما ينص الكتاب المقدس أن يفتنوا المسكونة. إذن كنيسة العهد الجديد تلونت بالتكريس، تلونت بالقوة، وكنيسة العهد الجديد تلونت بالحمد والتسبيح. أقرأ على أسماعنا آيات قليلة من آخر الأصحاح الثاني من سفر الأعمال. مكتوب: وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. كان الجوع لكلمة الله وكان الفرح بكلمة الله يملأ قلوب المؤمنين الجدد، فاجتمعوا في الهيكل كل يوم وفي أفواههم تسبيحة لإلههم. أخي الكريم، ما هي المبادئ التي يمكن أن نستخلصها من هذا النص؟ المبدأ الأول هو التالي: إن ما ابتدأه الله بأسلوب خارق يجب أن يعمل أيضا بأسلوب خارق للطبيعة. أكرر: إن ما ابتدأه الله بأسلوب خارق يجب أن يعمل أيضا بأسلوب خارق. فكما كان مولد الكنيسة مصحوبا بحلول الروح القدس، هكذا الآن بعد 2000 عام من الحدث يجب أن تبقى الكنيسة آية ومعجزة، وذلك بفضل تملك الروح القدس لحياة الكنيسة. انسكب روح الله على الكنيسة الأولى فأتت بالمعجزات والقوات. نحن نفتقد هذه القوة اليوم لأننا نفتقد امتلاك روح الله لكنائسنا. لو كنا فقط نرى المعركة الحامية الجارية في السماء فوقنا لكنا نصلي أكثر، كنا نستثمر أوقاتا أطول ندعو الله ونوصل رسالته إلى كل أرجاء مدينتنا. إذن ما ابتدأه الله بأسلوب خارق يجب أن يعمل اليوم بنفس الأسلوب، بفاعلية روح الله في الكنيسة. المبدأ الثاني هو أنه عندما تعمل الكنيسة بقوة تصبح خدمتها غير قابلة للتفسير البشري. أذكر أننا عندما ابتدأنا كنيستنا كنا حفنة قليلة من الرجال، كان عددنا محدودا جدا وكذلك ميزانيتنا المالية. نتأمل اليوم كيف بارك الله العمل وضاعف الأعداد مرات ومرات، ونقول إن هذا غير قابل للتفسير بشريا، هذا هو عمل الله. إذن المبدأ الثاني هو أنه عندما تعمل الكنيسة بقوة الروح القدس تصبح خدمتها، تصبح النتائج غير قابلة للتفسير البشري. ثالثا، عندما نقوم بخدمتنا بقوة روح الله فالنتائج حتمية ولا محالة. لن نرضى بماض مجيد، ولن نرضى أن نحيا بالعيان بدل الإيمان، لن نرضى أن نخبئ الأنوار تحت المكيال. في اختبارنا ككنيسة وجدنا كيف أن الله قد نقلنا نقلة نوعية كما وكيفا، لذا فلنزرع زرعا كبيرا لكي نحصد حصادا أكبر، إذ نملأ أرجاء مدينتنا ببشارة يسوع المسيح. للتذكير أعود وأقرأ النص الكتابي على أسماعنا دفعة واحدة، وأبدأ بالآية 37: فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الأخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. وبأقوال أخر كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا: اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس، وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. بإيجاز أقول، أول واجب علينا هو أن نتوب ونرجع عن خطايانا. هذه كانت دعوة بطرس الرسول. فالموعد هو لنا، الموعد بالخلاص مقدم لجميعنا، لكل من يدعو الرب. فادعو الرب يا أخي، ادعه لكي تخلص. أشير ثانيا إلى أن الجماهير قبلت كلمة الله بفرح، ليس بامتعاض بل بفرح. هل لنا آذان في هذه الأيام وقلوب مفتوحة لكي نقبل نفس الكلمة بفرح؟ أم نقبلها بشك؟ أم نقبلها بخوف؟ أم نقبلها بتردد؟ أو قد لا نقبلها على الإطلاق؟ كيف ننال خلاصا إن لم نكن نقبل كلمة الله ونقبلها بفرح؟ وفي الأخير أشير إلى كلمة واحدة، كلمة مواظبة، مداومة. النمو في الحياة المسيحية أخي الكريم لا يأتي إن لم يكن هناك مواظبة ومداومة على التعليم والتعلم. لا يمكننا أن ننمو في حياتنا المسيحية إن لم نتعلم ونتدرب أن نواظب، أن نداوم كل يوم على درس كلمة الله وعلى تطبيقها في حياتنا. إذن الموضوع ليس موضوع الذهاب إلى الكنيسة يوم أحد أو في الأعياد، وليس أن نقرأ في الكتاب المقدس يوما واحدا من أيام الأسبوع. كانت الجماعة، كانت الكنيسة الأولى تواظب بشكل يومي على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. لأجل ذلك بارك الله العمل وضاعف الكنيسة مرات ومرات. إن كانت كنيسة اليوم في وهن وضعف، إن كانت لا تجد هذا النمو، فلأننا لا نواظب كما واظبت الكنيسة الأولى. أعاننا الله على أن نرجع لنحيا ما عاشته الكنيسة الأولى في قوة الله بالروح القدس. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، وإلى اللقاء.